إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم، الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا بفضل الله تعالى مع الآداب الإسلامية من كتاب الآداب الإسلامية للشيخ محمد المنجد أثابه الله تعالى. وكنا نتكلم في الدرس الماضي عن آداب الكلام والمحادثة، ووصلنا عند التناجي. رابع عشر: لا يتناجى اثنان دون الثالث. وكذلك من آداب الحديث ألا يتناجى اثنان دون الثالث، وهذا معلوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث. متفق عليه. أما الرواية التي في الكتاب: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى رجلان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس فإن ذلك يحزنه، فالعلة حتى لا يحزن، لأنه قد يظن أنه دون مستوى الكلام، ومعناها احتقار بطريقة غير مباشرة، أو أن يظن أنكما تتآمران عليه فاختص الكلام بينكما وتركتماه، فكأنكما تدبران شيئا ضده. ولأجل ذلك قال صلى الله عليه وسلم: فإن ذلك يحزنه. فهذا التناجي إذن من الشيطان. قال الله تعالى: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. حسنا، لو كان في المجلس عشرة فتناجى تسعة دون العاشر، يعني تسعة أخذوا يتكلمون وواحد تركوه، أفيكون هذا التناجي محرما؟ نعم، لأنه أشد من تناجي الاثنين دون الثالث، لكن في الحديث اثنان، لكن هنا يعني لأنه أشد من تناجي الاثنين دون الثالث. ولو أن هناك ثلاثة في المجلس فتكلم الأول والثاني بلغة لا يتقنها الثالث ولا يعرفها، كأن يكون الثالث لا يحسن الكلام بالإنجليزية فتكلم الأول والثاني بالإنجليزية بصوت مرتفع فيعتبر هذا تناجيا. وهذا الذي ذكره النووي رحمه الله في رياض الصالحين، لأن المفسدة قد حصلت لأنه يجهل اللسان الذي تتحدثان به. ولو صار في المجلس أربعة فتكلم اثنان سرا بينهما والثالث والرابع صامتين بعيدا عنهما فلا يعتبر هذا تناجيا، لأنه يمكن أن يأنس بصاحبه. خامس عشر، حفظ سر المتكلم. ومن آداب الحديث والكلام أن تحفظ سر المتحدث إليك إذا طلب ذلك صراحة أو صدرت منه إشارة تدل على أنه يريد أن تحفظ سره، طبعا فيما لا يضر بالمسلمين، كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حدث الرجل بحديث ثم التفت فهو أمانة. رواه أحمد وأبو داود والترمذي حسن كما في صحيح الجامع. ومعنى الالتفات هنا أنه يتأكد من عدم سماع أحد من الناس، فهو يتكلم ويلتفت، وهذا معناه أنه سر، ولو لم يقل لك احفظه ولا تخبر به أحدا. فالتفاته وتأكده من خلو المكان يدل على أنها أمانة. قال العلماء: فإفشاء السر خيانة، وهو حرام إذا كان فيه إضرار، ولؤم إن لم يكن فيه إضرار، وهو حرام إذا كان فيه إضرار، ولؤم إن لم يكن فيه إضرار. لكن إذا كان فيه ضرر على المسلمين فلا بد من إفشائه لأهل الحسبة الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر لكي يغيروا المنكر، ولا يصلح أن يصير هذا سرا له حرمة لأن فيه ضررا على المسلمين. سادس عشر، عدم هجر المسلم بالكلام. وكذلك من آداب الحديث والكلام أنه لا يجوز هجر المسلم بالكلام فوق ثلاثة أيام، فلا يجوز أن تقاطع أخا مسلما من أهل السنة فوق ثلاث، بحيث لا تكلمه مطلقا، فحد الخصومة بين المسلمين ثلاثة أيام، ثم بعد ذلك لابد أن تجيبه وتكلمه وتتحدث معه. لكن أحيانا يستثنى من ذلك، ولو كان بين أهل السنة والجماعة إذا كان الهجر لمصلحة شرعية، إذا كان الهجر لمصلحة شرعية. سابع عشر، التكلم بالعربية ما أمكن، خاصة يعني في الدروس والخطب هذه الأشياء، لأن الكلام بالعامية يهدم الإسلام. أولا لا تأتي بالنحو ولا بالبلاغة، وتأتي بأي كلام، بل قد يكون في المجلس من لا يتقن اللهجة التي تتكلم بها. ولذلك زمان في الابتدائية كانوا قد قرروا علينا سنة من السنين كتاب اسمه شرشر وفلفل، شرشر وفلفل، كتبوا هكذا: شرشر نط شاف البط، ثم يعني ألغي في العام الذي يليه. فالكلام بالعامية هذا، وهناك كتب يعني ألفت في هذا الصدر، يعني في هذا الباب، في النهي عن الكلام بالعامية في الدروس والخطب وهذه الأشياء. وسبحان الله، قد يقول قائل يعني حتى يفهم الناس، نسأل سؤالا: النشرة الإخبارية باللغة العربية ويفهمها كل الناس، ويفهمها كل الناس، ولما تتكلم باللغة العربية وتأتي كلمة تكون يعني تحتاج إلى إيضاح توضحها أيضا باللغة العربية وبيسر يعني. أما كلامنا الآن عن التكلم باللغة العربية في المحادثة وفي الكلام وفي المناقشة، التكلم بالعربية ما أمكن. ومن آداب الحديث كذلك أن يكون باللغة العربية للعرب المسلمين، فالعرب يتكلمون باللغة العربية. وفي هذا الزمان مع الأسف أمر قد خولف، وطغى الغزو الثقافي الكافر على عقول المسلمين، وأعجب أبناء المسلمين بالكفرة أيما إعجاب، حتى صاروا يتحدثون بلغتهم، ويتفاخر المسلم بحديثه بلغة الكفار لكي يعرف بأنه يعرف لغتهم وأنه يجيدها، ويخرج حروفهم على حسب المخارج الموجودة عندهم ويتقنها، ويتكلم الإنجليزية بطلاقة. فهذا صار الآن عندنا أمرا شائعا ومنتشرا مع الأسف. لا شك أن الله سبحانه وتعالى خلق البشر ولهم ألسنة مختلفة. يقول الله سبحانه وتعالى: واختلاف ألسنتكم وألوانكم. والله عز وجل أرسل كل رسول بلسان قومه، ونحن مسلمون نتكلم اللغة العربية، ونبينا صلى الله عليه وسلم من العرب، والقرآن كلام الله تعالى عربي، فلماذا نتكلم بغير اللغة العربية في أحاديثنا وكلامنا ومناقشاتنا؟ وقد ذكر ابن تيمية رحمه الله في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم كلاما في هذا الموضوع، وهو الكلام والمحادثة والتحدث بغير العربية، يعني مع العرب. حتى يعني ذكر ابن تيمية رحمه الله أن الكلام بغير العربية مع العربية لغير ضرورة من الفسق. من ماذا؟ من الفسق. المهم، قال ابن تيمية: كره الإمام أحمد أسماء الشهور بالفارسية. قال شيخ الإسلام: ما قاله أحمد له وجهان. أولا، إذا لم يعرف الاسم فإنه كان يكون محرما، كأن يكون الاسم معناه فيه شرك، زي كلمة الفيروز من أعيادهم النيروز، وهذه كلمة فيروز هذه عند النصارى وعند كذا، والنيروز وهذه الأشياء. والناس ممكن تجدهم الآن حتى من أساليب الغزو الفكري أن الناس يسمون حوانيتهم أي الدكاكين وهذه بأسماء غربية، بأسماء أجنبية، بأسماء يعني ليست من الأسماء العربية. كره الإمام أحمد أسماء الشهور بالفارسية. قال شيخ الإسلام: ما قاله أحمد له وجهان. أولا، إذا لم يعرف الاسم فإنه قد يكون محرما، كأن يكون الاسم معناه فيه شرك، وأنت تتكلم وتستعمل هذا الاسم ويمكن أن يكون فيه شرك وتعبيد لغير الله سبحانه وتعالى، مثل بعض أسماء الكفار عبد المسيح، والآن حتى المسلمين من يسمي عبد النبي. طبعا هذا خطأ، المفروض عبد رب النبي، لكن عبد النبي لا، لكن عبد النبي لا، مثل بعض أسماء الكفار عبد المسيح، كأن عبد المسيح مترجمة مثلا. والسبب الثاني كراهته أن يتعود الرجل النطق بغير العربية، فإن اللسان العربي شعار الإسلام وأهله، واللغات من أعظم شعائر الأمم التي بها يتميزون. فإذا اللغة العربية من الأشياء التي تميز هذه الأمة عن بقية الأمم، فلماذا نستخدم لغة غيرنا؟ ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأما الخطاب بالأعجمية أي الأجنبية من غير حاجة في أسماء الناس والشهور، فهو منهي عنه مع الجهل بالمعنى بلا ريب، أي لو أنك لا تعرف المعنى فلا تتكلم، لأنه قد يكون شركا أو كفرا، ولا تتكلم بلغة غير العربية في شيء لا تعرف معناه، لأنه قد يكون شركا أو كفرا، خصوصا أسماء الأشهر، ولا تستعمل أسماء الكفار. وقد أخذ أي الإمام أحمد بحديث عمر رضي الله عنه الذي فيه النهي عن رطانتهم وعن شهود أعيادهم، وقد نهى عمر عن رطانة الأعاجم، فقد استدل بنهي عمر عن الرطانة أو الرطانة بالكسر أو الفتح مطلقا. هذا كلام ابن تيمية. وقال الشافعي فيما رواه السلفي بإسناد معروف إلى محمد بن عبد الحكم قال: سمعت محمد بن إدريس الشافعي يقول: سمى الله الطالبين من فضله في الشراء والبيع تجارا، ولم تزل العرب تسميهم التجار، ثم سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بما سمى الله به من التجارة بلسان العرب. والسماسرة السمسار كلمة أعجمية معناها تاجر، اسم من أسماء العجم، فلا نحب أن يسمى رجل بالعربية تاجرا إلا تاجرا، ولا ينطق بالعربية فيسمي شيئا بالأعجمية، وذلك أن اللسان الذي اختاره الله عز وجل لسان العرب، فأنزل به كتابه العزيز وجعله لسان خاتم أنبيائه محمد صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام: فقد كره الشافعي لمن يعرف العربية أن يسمي بغيرها، ولذلك الآن هناك بعض الناس يسمون بأسماء عاجم مثل ميرفت، ناريمان، شيريهان، شيرين، نيفين، فهذه أسماء أعجمية، وكذلك يسمون بأسماء الكفار أيسلندا، أوغندا، سوزان، دينا، فصاروا يسمون بأسماء الكفار، وقد يكون الاسم معناه قبيحا وفيه شرك أو كفر ويسمون به. قال شيخ الإسلام: فقد كره الشافعي لمن يعرف العربية أن يسمي بغيرها وأن يتكلم بها خالطا لها بالأعجمية. إذن فالشافعي يكره خلط اللغة العربية باللغة الأجنبية، وهذا الذي قاله الأئمة مأثور عن الصحابة والتابعين. ثم ساق ابن تيمية آثارا عن الصحابة والتابعين في قضية الكلام بالأعجمية، وقال عمر: ما تكلم رجل بالفارسية، وقص عليه الإنجليز والفرنساوي والألماني وهكذا، وقال عمر: ما تكلم رجل بالفارسية إلا خب، أي صار مخادعا غشاشا، ولا خب إلا نقصت مروءته. وعن محمد بن سعد بن أبي وقاص أنه سمع قوما يتكلمون بالفارسية فقال: ما بال المجوسية بعد الحنفية؟ ونقل عن طائفة من السلف أنهم كانوا يتكلمون بالكلمة بعد الكلمة من الأعجمية، وبعض الأحاديث فيها كلمات أعجمية: يا أم خالد هذا سنة، والسنة في لغة الحبشة الحسن الجميل، ووردت كلمات حبشية في بعض الأحاديث وهي غير عربية. قال شيخ الإسلام: وفي الجملة فالكلمة بعد الكلمة من الأعجمية أمرها قريب، أي لو أن الواحد استعمل كلمة أعجمية في كلامه نادرا فهذا أمر سهل، يعني لكن هذا يكون هذه الكلمة دخلت في اللغة، يعني مثلا بعض الكلمات في القرآن نادرة أعجمية لكن صارت الآن من العربية. لكن انظر إلى الآن إلى خيابة المسلمين، الآن الناس ما يقولون صفر أبدا، يقولون زيرو، الملتزم وغير الملتزم، وحافظ القرآن وغير حافظ القرآن، يقول لك زيرو، ما ينطق الصفر يعني. وهذا من ضرب الإسلام أننا نتكلم بلغتهم، لأن الإنسان لما يتكلم اللغة يتأثر بها وتجد يقلد أصحابها ويرى أنهم الأفضل وهكذا. ولذلك مرة واحد كان معي تليفون بتكلم منه، يعني أنا ما عندي تليفون الحمد لله، فواحد فقل له كذا، قال لي قال زيرو، قلت له صفر، قال لي والله يعني الحروف الأصلية هي الإنجليزية هي اللغة العربية. طبعا قلت له: يا أخي حتى إن أجز ذلك، طبعا نرد على النقطة الثانية، هذه الحروف الموجودة في القرآن الآن هي الحروف الأصلية للإنجليز والفرنساوي، فلو كان الإنجليز والفرنساوي حروف الإنجليزية هي العربية الأصلية لكتبت في القرآن، لكتبت أين؟ في القرآن. تمام. ثانيا قلت له يعني سبحان الله، حتى إن أجيزت كتابة لا تجاز، حتى لو قلت تنزلا إن هذه حروف عربية أصلية، فإن أجيز ذلك تنزلا فهي تكتب ولا تنطق، ما تنطقها زيرو، ما تنطقها ماذا؟ انظر الآن، والله أقسم بالله قد يمر عليك اليوم كاملا في منطقة كاملة من بلاد مصر الآن، تمام يعني تمام، من هذه البلاد ممكن واحد ما يقول صفر في المرة، ممكن واحد في منطقة كاملة ما يقول صفر، قل يقول زيرو زيرو هكذا، تشبه بالأعاجم والأجانب وكذا. وذلك سبحان الله يعني في غفلة فان ابن القيم يقول إن الظاهر يتأثر بالباطن. وذلك لما تجد الإنسان يلبس البنطال هذا البنطال ضيق والأشياء البناطيل هذه وكذا، لما تجده يجلس فحط الأتوبيس يضرب يديه يضع يديه على رأسه ويضرب رجليه في الأرض ويفعل كذا، لكن لما يكون لبس السنة فإنه تعطيه وقارا. إذن مسألة في مسألة الغزو الفكري لبلاد المسلمين، حتى إن كثيرا من المسلمين الآن يدخلون أولادهم إنجليزي رفيع يعرف ماذا ويفتخرون بذلك. أقسم بالله رأيت شابا في الثانوية العامة، والله هنا كنا قريبا، والله إنه في الثانوية العامة كان يعني في مدرسة أجنبية وهو مولود في بلد المسلمين الآن، وعاش وأمه أقسم بالله ما يستطيع أن يتكلم العربية حتى في اللغة الدارجة، في اللغة الدارجة، ومولود مولود حتى في اللغة الدارجة ما يستطيع أن يتكلم اللغة العادية. ما من تأثره من هذه المدارس استطاع أن يتكلم ماذا بالأجنبية باستمرار، وما يستطيع وما يفقه شيئا في العربية قط. المهم حتى لنطيل في هذه النقطة لأن فيها استطراد كثيرة. واعلم ثم قال: واعلم أن اعتياد اللغة يؤثر في العقل والخلق والدين تأثرا قويا بينا، وأيضا فإن نفس اللغة العربية من الدين ومعرفتها فرض واجب. كيف تفهم كلام الله؟ فلا يصلح أن تقرأ الفاتحة في الصلاة بالعجمية بالإنجليزية. والمهم في آخر الكلام يعني، وذكر أن اللغة العربية يعني تمتاز عن سائر اللغات بأن اللغة العربية أوسع اللغات، فتجد الشيء الواحد فيها له أكثر من اسم، فالأسد له أكثر من 100 اسم. أما في اللغة الإنجليزية تجد أن الكلمة الواحدة لها عدة معان، وهذا ضعف. فعندما يكون الشيء له أكثر من كلمة فهذا يدل على ثراء اللغة، أما عندما تكون الكلمة الواحدة لها عدة معان فهذا يدل على الاشتباه ويسبب إرباكا للسامع. من أحكام الكلام وآدابه عند الفقهاء خفض الصوت في المسجد، وكذلك من أدب الحديث والنقاش عدم رفع الأصوات خصوصا في المساجد، فإن بعض الناس لا يأبهون لحرمة المسجد، وكذلك عدم تكليم المبتدع والعاصي المصر وهجره عكس هجر المسلم، فهجر المسلم حرام وهجر المبتدع والعاصي واجب، كما فعل عبد الله بن المغفل رضي الله عنه عندما رأى رجلا يخذف أن يصنع يخذف أن يضع الحصى بين أصبعيه ويرمي، يعني هكذا ويفعل هكذا على منهج الظفر هكذا والظفر ويرمي، فقال له: لا تخذف، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف أو كان يكره الخذف، وقال إنه لا يصاد به صيد ولا ينكى به عدو ولكنها قد تكسر السن وتفقأ العين، متفق عليه. ثم رآه بعد ذلك يخذف، يعني بعدما قال له كلام النبي صلى الله عليه وسلم رآه ماذا يخذف، يعني يرمي بالحصى هكذا بين أصبعين، فقال له: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الخذف أو كره الخذف وأنت تخذف، لا أكلمك كذا وكذا، يعني ظل فترة طويلة لا يكلمه، بل بعض أحد السلف ترك البلد لما قال له: أقول لك قال رسول الله وتقول قال فلان، قال: لا أساكنك أبدا، وترك هذه البلدة وغادرها. كيفية مخاطبة المصلي أثناء صلاته للحاجة، هذا بخلاف الإشارة بالصلاة، إخلاف الإشارة بالصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يعني ثبت بالسنة الصحيحة في صحيح مسلم والتفصيل في زاد المعاد وفقه السنة في مباحات الصلاة، لو واحد ألقى عليك السلام وأنت تصلي كان النبي صلى الله عليه وسلم يرد إشارة هكذا بالأصبع أو باليد أو بالرأس، الأصبع أو باليد أو بالرأس. كما قلنا من قبل كلمة أصبع هذه ذكرها النووي، يعني شوف سبحان الله اللغة العربية ومناسبة اللغة العربية الآن، ذكرها النووي قال 10 أوجه في كلمة الأصبع، احفظها معي كده، إصبع أصبع أصبع إصبع أصبع أصبع، مع ذلك أصبع أصبع أصبع، والعاشرة أصبوع على وزن عصفور، على وزن ماذا؟ عصفور. ومن أحكام الكلام والمحادثة أيضا مخاطبة المصلي وهو يصلي، فإذا دعت الحاجة لمخاطبة الإنسان وهو يصلي فإنه يجوز ذلك، لكن أين يقف المتكلم؟ يعني أنت الآن أردت أن تكلم المصلي، تقف في الخلف أم في الأمام؟ أين تقف؟ هنا روى الإمام البخاري في حديث أم سلمة لما رأت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين بعد العصر وعنده ضيوف، قالت سمعت النبي، تقول هذا الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم، سمعت النبي، ما تقول سمعتك، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنهما، ينهى عن صلاة الركعتين بعد العصر، ثم رأيته يصليهما، فخشيت أم سلمة أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم نسي فأرادت أن تذكره، قالت ثم دخل علي وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار، فأرسلت إليه الجارية فقلت قومي بجنبه فقول له، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي، تقول لك أم سلمة يا رسول الله سمعتك تنهى عن هاتين الركعتين بعد العصر وأراك تصليهما، فإن أشار بيده فاستأخري عنه. ففعلت الجارية، ذهبت بجانب النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله، تقول لك أم سلمة يا رسول الله سمعتك تنهى عن هاتين وأراك تصليهما، فأشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده فاستأخرت عنه الجارية، فلما انصرف قال يا بنت أبي أمية، يخاطب زوجته رضي الله عنها، سألتيني عن الركعتين بعد العصر، وإنه أتاني أناس من عبد القيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان. ولذلك في زاد المعاد من فقه السنة، إذا الإنسان فاتته صلاة السنة البعدية، إذا فاتته صلاة السنة البعدية بعد الظهر فله أن يصليها بعد العصر، أو يصليها عصر في بيته، لكن بقى تأتي في المسجد بعدما تصلي عصر وتقوم تصلي ركعتين، أي اللتين فاتتك، يعني فاتتك اللتين فاتتك يعني بعد الظهر، هذا فيه تلبيس على الناس. لماذا؟ قد واحد يظن من العوام أن العصر صلاة، أن العصر سنة بعدية فيقوم يصلي، لكن لو كان المسجد خاليا وليس فيه غيره، كل باب مغلق أو كذا، وصليتهما ففي هذه الحالة كالبيت، في هذه الحالة ماذا؟ كالبيت. قضاء سنة الظهر البعدية، شغله الوفد عنهما فقضاهما بعد العصر، أي هاتان قضاء سنة الظهر البعدية شغله الوفد عنهما فقضاهما بعد العصر، فهو صلى الله عليه وسلم لم يقصد أن يصلي بعد العصر، وإنما كانت قضاء لسنة الظهر. إذن يجوز للإنسان أن يخاطب المصلي وهو يصلي عند الحاجة، ويقف المتكلم بجانب المصلي حتى لا يشوش عليه، ولو وقف أمامه وتكلم ربما ينظر إليه، ولو وقف وراءه فسوف يتشوش عليه مصدر الكلام، إذن يقف بجانبه، لأن هذا هو الفقه. ويعني لو فرض الآن أنك تريد أن تغادر بيتك مضطرا، ولابد أن تخبر إنسانا بكلام، فوجدته يصلي وتريد أن تقول له الحق بي إلى مكان كذا، فيمكنك أن تترك له ورقة أو مثل هذا، لكن لو خشيت ألا يراها لابد أن تتكلم ثم تمشي، فتقف بجانبه وتقول الحق بي إلى مكان كذا وتمشي. قال البخاري رحمه الله: باب إذا كلم وهو يصلي فأشار بيده واستمع. بل يعني ممكن الآن أنت تقول له أين المفتاح الفلاني، أين كذا. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبيك بين الأصابع إذا كان الإنسان ينتظر الصلاة. إذا كان ماذا؟ يعني إذا كان ينتظر الصلاة فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة. الاحتماء هذا في الجمعة، أما تشبيك الأصابع منهي عنه طالما أنك تنتظر الصلاة. ومن آداب الكلام الكلام مع الأهل ومخاطبة الزوجة. ومن آداب الكلام والمحادثة الكلام مع الأهل ومخاطبة الزوجة وملاطفتها، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل في السفر، وهذا من حسن عشرته صلى الله عليه وسلم. كراهة الحديث بعد العشاء لغير حاجة. كذلك من الآداب كراهية الحديث بعد العشاء إلا لحاجة، مثل السمر مع الضيف أو مجلس العلم. أما السهرات الموجودة الآن كمجالس الغيبة والنميمة فهذه حرام، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحديث بعد صلاة العشاء. ونذكر الآن جملة من الآداب بسرعة نلخص بها ما تقدم ونزيد عليه. قال الماوردي رحمه الله في أدب الدنيا والدين عن شروط الحديث وآدابه: الشرط الأول أن يكون الكلام لداع يدعو إليه لاجتناب نفع أو دفع ضر. الشرط الثاني، أي كل هذه شروط الكلام، الشرط الأول أن يكون الكلام لداع يدعو إليه لاجتناب نفع أو دفع ضر. الشرط الثاني أن يكون الحديث في موضعه المناسب. الشرط الثالث أن يقتصر على قدر الحاجة إليه. الشرط الرابع تخير الألفاظ والكلمات المناسبة. ثامن عشر من آداب الحديث حسن الاستماع وعدم المقاطعة. وكذلك من آداب الحديث إذا حدث الرجل حديثا تعرفه فلا تشاركه فيه، يعني يتكلم يذكر حديثا أن تحفظه أو يذكر فائدة أنت تعرفها، فهنا لا تقاطعه، كأنك تريد قول إذا حدث الرجل حديثا تعرفه فلا تشاركه فيه، كأنك تريد أن يعلم الناس أنك تعلم من ذلك مثل الذي يعلم. فإن أتى يسرد القصة فدعه يسرد ولو كنت تعرفها، لا تقاطعه وتضيف وتتكلم وتدخل عليه فهو الآن يتكلم وأنت تعرف القصة فاسمع. قد كان بعض السلف يسمعون حديث من شخص وقد سمعه من شيخ قبله بعشرات السنين، لكن باب التواضع كان يسكت. وهذا ما قاله عطاء، كان يقول إني لأستمع الحديث من الرجل كأني لم أعرفه، وإني لأعرفه قبل أن يولد، وإني لأعرفه قبل أن يولد. وإذا كنت في قوم ليسوا ببلغاء ولا بفصحاء فدع التطاول عليهم بالبلاغة والفصاحة. وإذا كنت في جماعة أو قوم فلا تذكر جيلا من الناس أو أمة من الأمم بشتم ولا ذم، تقول أهل الصعيد كذا أهل كذا، أهل الصعيد كذا أهل البحر كذا، البلد الفلانية كذا. وسبحان الله، هناك من يغتاب بالعائلة، وهناك من يغتاب بالقرية، وهناك من يغتاب بالمحافظة، وهناك من يغتاب بالدولة، كل الدولة دي كذا وكذا ويغتاب يعني بالدولة، يأخذ إثم بعدد الموجودين جميعا. يعني لو دولة مثلا 100 مليون واغتاب وقال البلفني كذا، يأخذ 100 مليون سيئة في لحظة واحدة، ولكن تجد بعض الناس الذين يعرفون لما يأتي من الحج يقول لك والله مكة كذا وأهل المدينة كذا وكذا. أبدا يا أخي، والله ما في فرق بين أهل مكة وأهل المدينة، لكن أنت الآن لو مكثت وقفت على باب بيتك الآن ومر عليك 100 شخص كل واحد يقول أين المكان الفلاني، أين المكان الفلاني، أين المكان الفلاني، يعني 100 شخص في لحظة واحدة، صح أم لا؟ فالإنسان دائما يعني ما يفاضل وكذا، يمسك لسانه وما يتكلم إلا بالخير، لأن هذه أنك تمدح هذا، أنت إذا مدحت هذا تنقص الآخر، تمام، تنقص ماذا؟ الآخر. وسبحان الله، يعني ربنا اختار أهل مكة لمكة واختار أهل المدينة للمدينة، الله أعلم حيث يجعل رسالته. إذن الغيبة الإجماعية، الغيبة الجماعية تمحق الحسنات محقا، محقا هكذا. يقول فإنك لا تدري، يعني إذا شتمت قرية أو بلدا أو كذا، فإنك لا تدري لعلك تتناول بعض أعراض جلسائك فينسب إليك السفه. فإذا جلست في مجلس فلا تقل مثلا كل أهل الهند كذا، وكل أهل الشام كذا، وكل أهل مصر كذا، ولا يوجد مصري إلا كذا، ولا يمني إلا كذا، ولا أحد من الجنوب إلا كذا، ولا من الشمال إلا كذا. فهذا التعميم فيه ظلم. ثانيا، من الممكن أن يكون في المجلس وأنت لست منتبها أحد من تلك البلد التي قد ذممت أهلها فتكون عنده سفيها. 19، من آداب الكلام والمحادثة آداب أخرى ونصائح توجيهية في أدب الحديث. قال ولا تذم اسما من أسماء الرجال أو النساء إلا ما ذمه الشرع، بأن تقول هذا قبيح من الأسماء لعل ذلك غير موافق لبعض جلسائك، ولعله يكون بعض أسماء قومه وأهله، ولا تستصغرن من هذا شيئا، فكل ذلك يجرح النفس، وجرح اللسان أشد من جرح اليد. ومن الآداب لا تتحدث عن نفسك، عندما تتكلم مع الناس لا تتحدث عن نفسك إلا لحاجة، ولا عن أولادك ولا أموالك ولا عن الدعوات التي تلقيتها ورفضتها إلى آخره، لأن هذا ليس من التواضع. وكذلك إظهار الاهتمام بمن تحدثه، يعني من الأدب، يعني من الأدب. وكذلك إظهار الاهتمام بمن تحدثه، فأصغ إليه وأعره انتباهك وأعطيه إحساسا بأن له قيمة ووزنا. وفي موضع الجدل والمناقشة، يعني عندما تكون هناك جدال أو مناقشة، سؤال علمية أو في صلح أو كذا، وفي موضع الجدل والمناقشة كن واسع الصدر ولا تستأثر بالكلام، وامنح الفرصة للآخرين للكلام، لأن بعض الناس لا يتركون فرصة للناس في المجلس بل يستأثرون به، وهذا من الكبر. ووزع النظرات على من تحدثهم، وتخلل الحديث بفترات إصغاء إلى الآخرين تعينك على ترتيب أفكارك، لأن الذي يعين على ترتيب الأفكار هو الصمت وليس الكلام، هو الصمت وليس الكلام. فإن الله تعالى خلق لك أذنين اثنتين ولسانا واحدة ليكون ما تسمعه ضعف ما تتكلم به، وجعل الله لكل شيء بابين، وجعل اللسان 4 أبواب وهي الشفتين والأسنان لكي ينحبس اللسان، ومع ذلك أسرع شيء يخرج من السجن هو هذا. وزن الكلام إذا نطقت، فإنما يبدي عيوب ذوي العيوب المنطق. وزن الكلام إذا نطقت، فإنما يبدي عيوب ذوي العيوب المنطق. وعدم خلط الجد بالهزل، والتفكير في أنسب العبارات وأحسن الألفاظ، ومراعاة مخارج الحروف والألفاظ دون تكلف وتخلل كالبخر، وعدم الإسراف في المدح والذم. وليكن صوتك هادئا مسموعا بوضوح دون ارتفاع أو صياح، ويحسن ألا يكون على وتيرة واحدة فيمل السامع، وعدم التعالي والأستاذية، وكثيرا ما يكون الحديث طريفا في موضوعه ومقبولا، ولكن الإطالة وكثرة الثرثرة فيه تضعفه. والمحادثة شيء والخطابة شيء آخر، فلا يصلح أن يتحول الحديث إلى خطبة دون داع. والمناقشة الهادئة من أمتع أنواع الحديث طالما تحل الطرفان بالأدب الإسلامي، ولهذا تفصيل سيأتي. وإياك والحديث في موضوع لا تتقنه، وتجنب الغمزات واللمزات وإخراج اللسان أثناء الحديث والشهيقة والتأفف، يعني تتجنب الشهيقة والتأفف. وكثير من الناس يتأثرون باللهجة أكثر مما يتأثرون بالمدلول الحرفي للألفاظ، فاحرص على صدق اللهجة وعدم الإسراع في الحديث، فتأكل نصف الألفاظ وتترك الجمل للسامع دون إكمال فإن هذا مذموم. وعدم الإبطاء الشديد، يعني عليك عندما تتكلم ألا تبطئ إبطاء شديدا، وعليك بعدم الإبطاء الشديد المسبب للملل، كأنك إنما تعطيهم بالقطارة كما يقولون. وبعض الذين يبحثون في هذه المسائل يقولون إن حدود السرعة الطبيعية في الكلام 120 كلمة في الدقيقة، فكم سيئة علينا ونحن نتكلم كذا وكذا كلمة في الساعات. وإياك والكلام أثناء الغضب، فإن الغضبان تنهال عباراته في سرعة تدمر بعض المقاطع، مما يعصف بوضوح الكلام ويثير المستمع. وسجل صوتك مرة لتعلم خطأك من صوابك، فتدرك كم سجل الملك عليك في صحيفتك. وإذا لاحظت أن مستمعيك يستعيدونك بعض العبارات، فمعنى ذلك أن صوتك أو مخارج الحروف أو درجة الكلام ومستواه غير مناسب. وإذا كانوا يقاطعون حديثك فاعلم أن كلامك ممل، وحاول أن تقرأ بصوت مرتفع لتتدرب على الحديث والكلام وأنت تقرأ لوحدك. وليس أفسد لأجواء الاجتماعات من انقسام الناس أزواجا، يتحدث كل اثنين مع بعضهما فيقل الانتفاع، بدلا من توحيد المجلس على مستمع واحد ويدور الكلام بينهم، ولكل مناسبة حديثها المناسب. فكلام الدرس غير كلام الزيارة أو الطعام أو الزوجين وهكذا. والتمهيد لذكر الموضوعات المحرجة بكلمة مثل كلمة لا مؤاخذة مثلا، يعني مؤاخذة يعني في مثلا أتى كلمة فيها مثلا نكاح أو كذا أو كذا، فيقول لا مؤاخذة الكلمة كذا. وإعطاء الحاضرين قدرهم وإشعارهم بقيمتهم عندك، مثل قولك كما تفضل فلان، أو مثل ما ذكر الأخ فلان، أو إضافة إلى ما ذكر أخي فلان. وهذه نقطة جيدة، أو هذه إضافة بسيطة على ما ذكر ونحو ذلك. وحذاري من الإطراء الزائد، أي المدح الزائد، فإنك إذا أطريت فقد خالفت السنة في المدح أولا، وثانيا تبين أنك منافق وكذاب. فإذا قال أحد كلمة قلت هذه فائدة عظيمة وكبيرة وهائلة وجميلة وذات وزن ولا مثيل لها، أو أن يقال كما يحدث في بعض المجالس من النفاق، يقول القائل أنت رأس المال في هذا البلد ونحن أيتام من غيرك. التخطئة، أي من الآداب، آداب التخطئة في الحديث، آداب التخطئة في الحديث لو فرض أن المتكلم أخطأ، سواء كان هذا في مجلس عادي أو كذا أو كذا، التخطئة في الحديث لها أداب. كما يقول إنسان مثلا اسمح لي أن أعلق على شيء، أو من منا لا يخطئ، يعني كيف ترد الخطأ، يعني من منا لا يخطئ، لكن هنا حصل خطأ، وإن كان تعليقي خطأ فأرجو أن تصحح لي، وإذا كان فهمي كلامك غير ما تقصد فأرجو التوضيح منك، فأرجو التوضيح منك، هكذا ونحو ذلك. فالتخطئة للآخرين لها آداب. يعني مثلا ساعات الواحد الحمد لله يكون في مكان دخل مسجد الناس يصلون أو كذا، والإمام حدث منه خطأ أو كذا، فالواحد والله بعد كذا بعد الواحد الحمد لله ما شاء الله صلاته طيبة، صوتك ندي، الصلاة مطمئنة وهكذا، لكن تقول له لكن كذا، لكن ماذا؟ تقول له يعني في كذا كذا وهكذا. فالتخطئة للآخرين لها آداب، وكثيرون يبدأون بداية جيدة ثم يسيئون كثيرا، فيقول اسمح لي أو مع تقديري واحترامي لك أو يا عزيزي، ثم ينزل عليه بكلام شديد جدا. وكذلك نحرص على التلميح بدلا من مواجهة ما أمكن، وعليك أن تتجنب الكلمات النابية والألفاظ السوقية. أيضا من آداب الكلام الإصغاء والاستماع للآخرين، وهذا فن بحد ذاته. سئل أحد الأطباء الناجحين عن أهم أسباب نجاحه، فقال الإصغاء والاستماع للمرضى، يعني الإصغاء والاستماع أي للمرضى. فإن كثيرا من المرضى يأتون إلي لا لكونهم مرضى حقيقة، ولكن لأنهم يريدون مستمعا يصغي إلى شكواهم وتضايقاتهم النفسية. ولذلك تجد بعض الإخوة الجيدين إذا جاء أحد يتكلم في المجلس يأخذ ورقة وينصت ويسجل الكلمات المهمة التي تستفاد أو تحتاج إلى تعقيب مثلا، ونحن نسمع ولا ننصت. وهناك فرق بين الاستماع والإنصات، وهناك فرق بين الاستماع والإنصات. فالإنصات حضور القلب، أما السماع أو الاستماع فهو وصول الصوت إلى الأذن. فرق بين الاستماع والإنصات، فالإنصات حضور القلب يعني درجة أعلى من الاستماع، أما السماع يعني الاستماع، أما الاستماع فهو وصول الصوت إلى الأذن. ولذلك نحن أحيانا نعيد ما قاله الآخرون في المجلس، في المجلس نفسه مرة أخرى ونكرره، وهذا التكرار نتيجة لعدم الانتباه والإنصات. ولو قلنا الآن يا أيها الإخوة أعيدوا لنا هذه النقاط، فتجد بعض الناس يعيدون الجملة التي قالها شخص لأنه لم يكن منتبها ولا منصتا لما تكلم الآخر، وهو يتذكر ويفكر في شيء لكنه لا ينصت إلى كلام غيره، ولذلك يتذكر الفائدة فيقولها وغيره قد قالها قبل قليل. ولذلك فإن سبب التكرار في المجالس هو عدم الإنصات والانتباه. وأقبل بوجهك من ضمن الآداب، وأقبل بوجهك على من تحدثه، والمقاطعة تجرح شعور محدثك، فإذا أردت أن يستمع إليك الآخرون فأحسن الإنصات إليهم، ولا تتكلم وفمك مملوء بالطعام، ولا تسأل يعني لا تسأل من فمه مملوء بالطعام لأن فيه إحراج له. وفي المناقشات أي من آداب المناقشات على المسلم أن يهتم بما يلي: أولا قصد وجه الله تعالى وإظهار الحق، ثانيا التمهل قبل الإجابة على كلام الطرف الآخر، ثالثا عدم الإصرار على الرأي والمعاندة، رابعا ترك المبالغة ولا بد من الواقعية، خامسا ليس المقصود تبيان صوابك، ولكن أيضا حفظ ماء وجه صاحبك والمحافظة على كرامته، يعني والمحافظة على كرامته تشجعه بالاعتراف والعدول عن رأيه. سادسا أن يكون للمجلس رئيس يشجع الجميع على الاشتراك الفعلي، ويعطي الجميع فرصة للكلام، ويلتزم الحياد، ويمنع المقاطعات، ويفتح الجلسة بالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ويمهد العرض الموضوعي المراد طرحه ومناقشته وعناصر ذلك، ويختتم الجلسة بآراء المؤيدين الفكرة والمعارضين لها والرأي الراجح. أيضا من آداب الحديث والكلام والمناقشة يدخل تحت هذه الآداب آداب المناظرات العلمية. لقد ذكر الشنقيطي رحمه الله آدابا للمناظرات العلمية، فمنها أولا عدم إطالة الكلام في غير فائدة أو اختصاره اختصارا يخل بالمقصود. ثانيا أن يتجنب غرابة الألفاظ والإجمال، فلابد من التبيين. ثالثا أن يكون كلامهما في ذات الموضوع لا خارجا عنه. رابعا ألا يستهزئ أحدهما بالآخر ولا يسخر منه. خامسا أن يقصد كل منهما ظهور الحق ولو على يد خصمه، يعني يتمنى من مناقشة أن الله يظهر له الحق ولو كان الحق هذا على يد خصمه. ولذلك لما سئل إمام الشافعي رضي الله عنه عما هو فيه وربنا يعني قد فتح عليه، قال ما ناظرت أحدا إلا وتمنيت أن يكون الحق معه، إلا وتمنيت أن يكون الحق معه. سادسا ألا يتعرض أحدهما لكلام الآخر حتى يفهم مراده من الكلام. سابعا أن ينتظر كل واحد منهما صاحبه حتى يفرغ من كلامه ولا يقطع كلامه قبل أن يتمه. ثامنا ألا يحتقر خصمه ويقلل من شأنه. تاسعا والإيجاز مهم. قال الهيثم بن صالح لابنه إذا أقللت من الكلام أكثرت من الصواب. وقال جعفر بن يحيى إذا كان الإيجاز كافيا كان الإكثار في الكلام عيبا. إذا كان الإيجاز كافيا، يعني المضمون قد وصل بكلمات يسيرة، إذا كان الإيجاز كافيا كان الإكثار في الكلام عيبا. واللغو هذا اتركه جانبا واستبدله بالكلام النافع كما قال الشاعر واغتنم ركعتين زلفى إلى الله إذا كنت فارغا مستنيحا وإذا ما هممت بمنطق الباطل فاجعل مكانه تسبيحا. إن بعض السكوت خير من النطق وإن كنت، يعني أنت، وإن كنت بالكلام فصيحا. ومن آداب المناظرات العلمية ما قاله الشنقيط الآن، قال تاسعا والإيجاز مهم. قال الهيثم بن صالح لابنه إذا أقللت من الكلام أكثرت من الصواب. وقال جعفر بن يحيى إذا كان الإيجاز كافيا كان الإكثار في الكلام عيبا. عاشرا واللغو هذا اتركه جانبا واستبدله بالكلام النافع كما قال الشاعر واغتنم ركعتين زلفى إلى الله إذا كنت فارغا مستنيحا وإذا ما هممت بمنطق الباطل فاجعل مكانه تسبيحا. إن بعد السكوت خير من النطق وإن كنت بالكلام فصيحا. هذا لابن مبارك رحمه الله تعالى. إذن انتهينا بفضل الله تعالى من الكلام عن آداب الكلام، من الكلام عن آداب الكلام المحادثة. قد بدأنا في الأسبوع الماضي باختصار، أخذنا في الأسبوع الماضي آداب الكلام والمحادثة، أخذنا الجزء الأول من هذا الحديث، فقلنا من ضوابط الكلام في الإسلام ذكرنا هذه الآداب وذكرنا حفظ اللسان وأتينا على عدة آداب، يعني منها بعد أن أولا خفض الصوت، قلنا من الآداب خفض الصوت، ثانيا البعد عن الثرثرة والتشدق، ثالثا الإنصات للمتكلم، رابعا الإخلاص في الكلام، خامسا مخاطبة الناس على قدر عقولهم، سادسا الترسل والتؤدة في الكلام، سابعا إعادة الكلام المهم وتكراره، ثامنا الإقبال على المتحدث بالوجه، تاسعا الإعراض عن الألفاظ البذيئة، عاشرا تقديم الأكبر والأفقه في الكلام. في الكلام، أما في الإعطاء وكذا كما ذكرنا تعطي الذي على اليمين وإن كان صبيا وإن كان على يسارك أبو بكر، تبدأ بالذي على اليمين. إذن كبر كبر في البداية بالحديث، لكن رأينا أيضا في الأسبوع الماضي فلو كان الكلام يحتاج إلى الفقه هذه الحالة إذا كان الكبير هو الأفقه يتكلم، أما إذا كان الكلام يحتاج إلى الفقه والكبير ليس بأفقه فيتكلم من؟ الأفقه الصغير يعني. أيضا أخذنا الآداب، تقديم مقدمة للكلام، أيضا البدء بالسلام قبل الكلام، ثم أخذنا اليوم لا يتناجى اثنان دون الثالث. أيضا يعني كما نعلم يعني علينا أن ننتبه من آداب الكلام، من آداب الكلام أن الإنسان يفهم، أن الإنسان يفهم لهجة كل قوم. يعني مما ذكره الشيخ محمد منجد أثابه الله، ذكر أن رجلا خطب امرأة وأراد أن يعقد عليها، فلما أتى الناس في العقد والناس موجودون والشهود وكذا والقاضي وغيره، وأتوا الناس من أجل العقد، فالقاضي لو عندنا المأذون أو كذا بيسأل الرجل، قال له بنتك هذه، وطبعا هو متزوجها أنها بكر، قال بنتك هذه بكر؟ قال لا، فأسقط في يد الرجل، يعني هو يريد بكر أو كذا، وتحير الناس ماذا يفعلون. فدخل رجل يعني آخر فقال يا فلان أنت ماذا تقصد بكلمة بكر؟ قال بكر ليست بكرية، يعني ما هي أول بنت، ما هو يقصد بكر ماذا؟ فكذا. فالكلمات أحيانا شوف هذه ممكن تسبب عدم العقد وعدم كذا، لما تفهم الفهم تعرف الفرق بين الكلمات، الفرق بين ماذا؟ شو قال له بيت؟ قال له لا. فالثاني قال له بكرة ماذا؟ يعني تقصد بكرة ماذا؟ قال له ما هي البكرية، يعني ما هي أول مولود، تمام؟ بنتك هذه بكر، تمام؟ قال له لا. قال تنوات ماذا؟ ما المقصود يعني هذه البنت مثلا ما تنطق بكرة؟ قال له ما هي أول بكرة، ما هي أول مولود يعني، هذا هو المقصود. إلا لابد من فهم الكلمات، لابد من فهم الكلمات. وكان الإمام يصلي فوضعت يدي في جيبي لأخذ المفاتيح، ما في شيء. شرحنا هذا الكلام بالتفصيل أكثر من هنا. يعني أنت الآن لو جالس، أنت الآن ممكن في البيت ممكن تخرج الحافظة وتخرج منه قودا وتعطيه، تمام؟ مطلع المفاتيح هو حد الصلاة. الصلاة شرحنا هذا من قبل. ولو كان الباب في القبلة تذهب طرق الباب طارق، تفتح الباب ثم تعود، أو في الآخر ترجع الخلف ثم تعود طالما في اتجاه القبلة. وهناك مثل الآداب الأخرى نكملها إن شاء الله تعالى في يوم الأحد بمشيئة الله تعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. آمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.